بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في هذه الدورة العلمية المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما يقرأ ويقدم للمصلين في هذا المسجد الكريم في هذه الدورة، قراءة هذه النصيحة الولدية التي كتبها عالم من علماء هذه الأمة قبل قرابة 1000 عام. فكاتب هذه النصيحة هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي رحمة الله عليه، المولود في بداية القرن الثالث عام 403 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووسمت هذه الوصية بهذا الاسم، النصيحة الولدية، حيث كتبها لولديه نصيحة لهما، ونجد فيها كيف كان خطاب أهل العلم لأولادهم، وكيف خطاب الأب الحريص على صلاح ولده، وبماذا تكون الوصية وكيف تكون النصيحة. وقبل أن نقرأ ما كتبه الإمام الباجي الأندلسي رحمة الله عليه في نصيحته لولدي، فإننا نقدم بين يدي النصيحة ببيان بعض الأمور البدهية فيما يتعلق بصلاح هذا الإنسان. فإننا ندرك أن رسالات السماء وهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه أن المقصود بها هذا الإنسان، فالإنسان مقصود رسالات السماء، فما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب ولا أرسل الرسل إلا لنا لهذا الإنسان، فلذلك الإنسان مورد لهذا التكليف الرباني، فأنت مورد لهذا التكليف الذي جاءنا من عند ربنا عز وجل، وأن هذا الوحي الرباني مقصوده كما بين الله سبحانه وتعالى هو الهداية وتحقق الهدى في حياتك وفي حياة الناس. فالله سبحانه وتعالى بين أن كتابه هدى، فقال عز من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك أعظم دعاء يدعو به الإنسان ربه عز وجل طلب الهدى، ولذلك ليس هناك دعاء معين محدد هو أوجب من هذا الدعاء طلب الهدى، وليس هناك دعاء يكثر ترداده وأن الإنسان يدعو ربه عز وجل به إلا هذا الدعاء طلب الهدى. ولذلك نجد في أول سورة في القرآن سورة الفاتحة في وسطها هذا الدعاء الوحيد اهدنا الصراط المستقيم. فلو كان هناك دعاء أهم لكان في الوجوب مقارنا لهذا الدعاء طلب الهدى. فهذه أيضا قضية مهمة. الأمر الذي بعده وهو أن هذا الهدى من كمال رحمة الله ومن كمال عدل الله ومن كمال حكمة رب الأرباب جل جلاله، فإنه خلق الإنسان على خلقة سوية وفطرة سوية، فإن الله عز وجل فطره على هذا الإيمان، فلذلك الفطرة السوية كما ذكر الله عز وجل في كتابه هي الدين القيم. فالإنسان خلق مفطورا، أي أن هذه الفطرة علم الإنسان بربه وأن لهذا الكون خالقا هو الله، فكل الخلائق مفطورة على هذه الفطرة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالدين إنما هو هذه الفطر السليمة المكملة بالشرعة المستقيمة، فشرائع السماء تكمل ما في الفطر السوية، بمعنى أن المولود يولد على هذه الفطرة السوية. ولذلك أعظم تكليف لمن يرعى هذا المولود الجديد هو كيف تحافظ على فطرته، لأن لهذا الإنسان خصما وعدوا أكبر مقصوده أن يحرف هذه الفطرة وأن يغيرها ولا يستطيع، فلذلك هو يغطيها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم أن هذه الرعاية لهذا الإنسان فهي مناطة أول ما تناط بالنسبة في حق هذا الطفل الذي خرج إلى هذه الدنيا، مناطة بأبويه، فهذه هي المسؤولية الأولى والمسؤولية العظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، فلذلك هذا المولود المسؤولية الأولى مناطة بالأبوين، مناطة بالأبوين. ثم أن الأب مسؤوليته عظيمة، ولما كان الأمر بهذه المكانة فإننا نجد أن شريعة الله عز وجل اعتنت عناية عظمى بهذا الأمر منذ اللحظة الأولى، حيث أن هذا الإنسان المكلف الذي ستكون من تلك العلاقة التي ستقام بينه وبين امرأة ثم تنتج إنسانا في هذه الدنيا، فنجد أن الرعاية الشرعية لإخراج هذا الإنسان الصالح الذي يريده الله، فإننا نجد الشريعة كانت عنايتها منذ اللحظة الأولى، لحظة تفكير هذا الإنسان أن يتزوج، فتأتي أحكام الشريعة لتضبط له اختياره وتضبط له كيف تقوم تلك العلاقة وكيف يكون ذاك العقد ومكانة ذاك العقد وما الذي يلزم الإنسان كرجل وكزوج وما الذي يلزم الزوجة، ثم إلى أن يكون اللقاء بينهما، ثم إلى أن يكون الحمل، ثم الولادة، ثم التربية، كل ذلك. ونجد أن هذه الشريعة فصلت هذا الأمر تفصيلا دقيقا عجيبا، بل إن النظر في كل مكان يتحرك فيه الإنسان ويقضي فيه من الزمن فإننا لا نجد مكانا مثل الأسرة والبيت، أخذ من العناية في النص الشرعي من الأحكام والبيان والتفصيل والتدقيق والتفصيل والتدقيق. فهذا الأمر عندما نعود إلى شريعة الله ونجد هذا الأمر بهذا التفصيل فندرك أي مكانة لهذه المسؤولية التي أنيطت بالأب وأنيطت بالأم بما يحقق بإذن الله عز وجل صلاح هذا المولود الذي يخرج إلى هذه الدنيا فيمثل هذا الإنسان المؤمن، يمثل هذا الإنسان المؤمن السوي. فنريد أن نقرأ هذه النصيحة الولدية التي كتبها الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه الأندلسي، فيقول فيها: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة. نلحظ هنا في ترتيب الأدعية، عندما قلنا غاية الكتاب هداية الناس وأعظم دعاء طلب الهدى، فها نحن نجد هذا العالم أول ما يطلب لولده ماذا؟ الهدى. الهدى، ثم أن ثمرة الهدى ليست هي مجرد قول يقول الإنسان أنني قبلت، وإنما أن يعمل، والرشاد هنا بمعنى العمل، فبعد الهدى حصول الرشاد. ووفقكما يطلب لهما هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما الدعاء بالهدى والرشاد واستجلاب هداية التوفيق، فإن الإنسان إذا ما دخل في ذلك بدأ الصراع مع خصمه عدو الله إبليس ونفسه الأمارة بالسوء، فلذلك يستجلب لولده أعظم ما يتحقق الثبات على الحق وهي عصمة الله عز وجل، فيطلب ذلك لولده. وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة، وهذه النظرة الشرعية لتحقيق السعادة للإنسان، فإن السعادة للإنسان وفق المنظور الشرعي ليس إسعاد الإنسان في الدنيا دون الآخرة ولا في الآخرة دون الدنيا، وإنما الإسلام يقدم الإسعاد لهذا الإنسان في الدنيا والآخرة. فلذلك يدعو لولده بأن يتحقق لهم هذا الخير في الدارين وليس في دار دون الأخرى. ووقاكما محذورهما برحمته، فمحذور الدنيا الانحراف عن دين الله، ومحذور الآخرة دخول النار. ثم يقول: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما، أي أن هذه النصيحة كانت لهما في سن المراهقة وهي قبل دخول البلوغ، فإن المراهقة هي المرحلة العمرية التي يناهز فيها هذا الإنسان الاحتلام، وليست المراهقة بعد الاحتلام، وإنما هي مرحلة قبل البلوغ. فلذلك يقال راهق الغلام، بمعنى أنه بدأ يزاحم في العمر ويقترب من مرحلة البلوغ، من مرحلة البلوغ، فهذه المرحلة هي مرحلة المراهقة. فيقول: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما، أي أنه تصبح فروض الأعيان تكليفا عليكما لأنكما دخلتما في سن البلوغ، فإنه يريد أن يقدم لهم هذه النصيحة. وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ. تحققت، لأن لم يكن هناك فاصل بينه وبين ولده، لم يكن هناك التربية تربية جسد فقط وإطعام وإنما القضية قضية رعاية وتربية وتعليم، فهو يعلم بموجب العناية التي قدمها لهما أنهما الآن على وعي وقدرة عقلية يستوعب ما ذكر في هذه النصيحة. وهذا قوله: وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ، وصلتما إلى مرحلة فهم الوعظ، ويتبين الرشد ويصلح للتعلم والعلم. لزمني عندها لزمني أن أقدم لكم هذا الأمر. إذن ما هو داعي اللزوم؟ وجود المكان المهيئ لتلقي هذا العلم والمعرفة التي هي بلوغ السن وقضية التربية والتعليم لهذا الإنسان منذ أن بدأ يعي، فهيأته إلى أن يقبل إذن عقلا وسنا، هيأته لأن يتلقى هذه المعرفة. قال: لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة. طبعا وصيتي بمعنى أن هذه كتبها لتبقى معهما، فهذه الوصية، ونصيحتي أن الدافع لذلك النصح، والنصيحة من نصحت العسل إذا صفيته وأخرجت منه الأكدار، بمعنى أن الذي يقدمه لي ولديه أنه شيء مصفى مما عنده من العلم، وأنه نافع لهما ليس فيه ضرر وليس فيه ما يفسد فيهما خلق أو سلوك أو نفس، مخافة أن تخترمني منية، وهو قضية المبادرة البدار. ولا يتأخر الإنسان عن تقديم النصح لأولاده، فقد يأتي الموت ويفاجئ الإنسان هادم اللذات، ويفوته أن يكون قدم لولده ما هو واجب عليه من النصح. فلذلك يقول: مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما، فإن أنسأ الله تعالى في الأجل. يعني يقول: أنا أريد أن أبادر بكتابة هذه النصيحة، ولكن إن مد الله في العمر، إن أنسأ الله تعالى في الأجل، فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم. إذن ليست القضية حلة قسم، وإنما القضية رغبة صادقة في إصلاح الولد، ولكن هناك مسؤولية بين يدي الله. فلذلك هو يبادر بالكتابة وتقديم النصيحة، مع أن ما هو مكتوب سيحتاج إلى مع الأولاد إلى بيان وتعليم وتربية وإعانة في الفهم وزيادة الفهم، ثم إعانة على تطبيق مقتضاها في الحياة، فيقول: أنا أكتب ذلك لكما. فإن أنسأ الله عز وجل في الأجل وأمد في العمر، فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد، سيكثر النصح بتكرار ذلك وبالزيادة عليه وبشرحه وبيان ما فيه من المقتضى والفهم والإرشاد في تطبيق مقتضاها والتفهيم، فيقول: كل ذلك سيكون. وهنا النية الحسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نية المرء أبلغ من عمله، أي إن تحقق البقاء فيكون هذا الوعد معين على الإنجاز، وإن أخذ الله عز وجل ذلك الإنسان وقبض روحه فيكون مأجورا على هذه النية، ويكون أيضا عند الولد مكانة للأب الذي بادر والذي كان حريصا على إتمام العمل بما يحقق الصلاح. قال: وما توفيقي إلا بالله. وهذه قضية ليست بالأمر الهين، وهو علم الإنسان أن الهداية بيد الله، فالهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وهداية بيان ودلالة. أما هداية التوفيق فهي إلزام القلوب قبول الحق، وهذه لله وحده، وما أعطاها الله لأحد سواه، بل نفاها عن أفضل خلقه من وصفه بأنه هدى، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فنفيت عنه هداية التوفيق، وهذا في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قول الله عز وجل: ليس عليك هداهم. فإذا هداية التوفيق التي هي أن تلزم هذه القلوب أن تقبل الحق، فهذه لله عز وجل وحده، وإثباتها لله كما قال الله: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلذلك من أعظم ما يطلبه الإنسان لنفسه، ومن أعظم ما يطلبه لغيره، ومن أعظم ما يستحضره عندما يقدم النصح للآخرين، أن يعلم أن الذي يهدي القلوب هو الله، وأن ما تقدمه هو بيان قد يقبله الإنسان أو قد لا يقبله. فلذلك يقول هنا: وما توفيقي إلا بالله، وأخذا من الآية الكريمة: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ونواصيكما: وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل. يقول: الذي أتوقع أن الأجل قريب، وهذا شأن المؤمن أنه دائما يستحضر أنه مفارق للدنيا ولا يكون متعلقا بهذه الحياة، وهذا يدعوه إلى الاستعداد ويدعوه إلى إنجاز ما كلف به. ولذلك والله يا إخوة لا أعرف شيئا أعظم في دفع النفس لإنجاز العمل وإتقانه والثبات عليه والبعد عن المخالفات من تذكر الموت. تذكر الموت لا كما يظن الكثير والكثير على أنه أمر إذا ذكر يدعو إلى ترك الأعمال، هذا ليس صحيح. تذكر الموت دافع لترك الأعمال التي تسود وجه الإنسان بين يدي ربه، لكنه سيكون دافعا لإنجاز الأعمال التي تبيض وجهه بين يدي ربه. فمن خاف الموت ما ترك العمل، ومن خاف الموت ما فرط، ومن خاف الموت ما ارتكب المعصية واستمر عليها وما أخر التوبة. فلذلك ذكر الموت إنما هو أكبر محفز للعمل، هذا لمن فهم هذا الوحي ومقاصد هذا الوحي، فإن التذكير بالموت من أجل أن تنجز العمل، بل من أجل أن تنجز الأعمال التي لو أن الإنسان إذا لم يتذكر الموت لضعفت همته وخاف من مواطن ومواقف، وتذكر الموت سوف يدفع في نفسه من القوة والشجاعة والعطاء ويعالج الكسل في نفسه. فإذا هذا أمر حقيقة، كم نحتاج أن نعرض هذه القضية بما يحقق هذه المقاصد العلية وهذه الأهداف التي تصلح بها النفس. ثم يقول: ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملتما به ثبتما على منهاج السلف الصالح. إذن هو الآن يقول: ما أنتم فيه من سلامة الفطرة، وكان العمل منه ومن أمهما أن تبقى الفطرة سوية، ثم أن تكون النشأة في تلك المرحلة أيضا صالحة بما أظهرت تلك الصورة التي هو يراها من ولديه. فيقول: فإن أخذتم بالنصيحة، ما الذي سيكون؟ أول شيء الحفاظ على الصلاح الأصلي، وهو صلاح الفطرة وصلاح ما حصل بالتربية في مرحلة الطفولة، الثبات. إذن الحفاظ على الصلاح الأصلي، ثم ماذا؟ ثم الزيادة والنماء، وهو تكثير الخير وتكثير الصلاح الذي صار موجودا. فلذلك يقول ثبتما، وأن ذلك كله على ماذا؟ على منهاج السلف الصالح. إذن هو يريد أن يتحقق ذلك لهما على منهج سوي سليم. وفزتما بالمتجر الرابح، ونلتما خير الدنيا، خير الدنيا والآخرة. التذكير دائما على أن تحقيق المنفعة في الدنيا والآخرة، فالدين لا يقدم للإنسان المنفعة في أحد الدارين، فيريد الله أن تعيش في الدنيا الحياة الطيبة، وأن تعيش في الآخرة الفوز والسعادة، وليس فقط في أحد الدارين. قال وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. إذن هذه مقدمة لنصيحته، ثم ابتدأ في النصيحة فقال واعلم أنه لا أحد أنصح مني لكما. كم يحتاج الأولاد أن تصل لهم هذه الرسالة بكل وضوح، وأن يلمسوا ذلك من تعامل الوالد والوالدين معهما بما يحقق هذا المعنى. وأكبر ما يعين الوالد أو الوالدة في قبول نصحهما لأولادهما أن يؤسسا هذا المعنى في نفوس أولادهم. ما هو؟ أن يدرك الولد أن ما تقدمه له من النصح، وما تدفعه إليه من العمل، وما تمنعه عنه من أمور، ليس المقصود إرهاقه، وليس المقصود تحميله ما لا يطيق، وليس المقصود حرمانه مما يسعده ويحقق له النفع. إن من أكبر الأسباب عندما لا يستطيع الوالد أو الأم أنها تبني هذا المفهوم عند الولد، فهنا يأتي ذلك الفاصل، وهذا مكان دخول عدو الله إبليس ليبدأ يبعد هذا الولد عن والديه. فلذلك انظروا كيف قدم أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه فتح قلب أولاده بتقديم هذا الأمر. فماذا يقول؟ فيقول واعلم أنه لا أحد أنصح مني لكما، ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما. ما أريد في الدنيا أحد أن يعمل عملا صالحا وعملا خيرا وعملا طيبا وإنجازا طيبا، ما أريد أن أحد يفوقني في هذا الأمر إلا من؟ إلا أنتم أولاده. فإذا تحول هذه المفاهيم وهذه المعاني إلى واقع يلمسه الولد مع والديه، فهنا سيكون لوقع النصيحة وقعا عظيما. فإذا هذه المقدمة هي فتح لقلب الأولاد. فقال أيضا يقول وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. إن كان في أمر الدنيا سعة في مال أو راحة أو وجاهة أو كل ما هو من متاع الدنيا المباح، فيقول لا أتمنى أن أحدا في شيء أعطاني الله إياه أن يفوق علي فيه إلا أنتما. وإن كان في أمر الدين في العلم وفي العمل الصالح، فإنني أيضا لا أريد أن يفوقني أحد إلا أنتما. إذن هذا الكلام وهذه المعاني عندما تقدم للأولاد فإنها ستفتح تلك القلوب لقبول النصح، ويتعامل الولد مع نصح والديه بما لا يجعله ينظر له بمنظار سيء. ثم يقول وأقل ما يوجب ذلك عليكما. لو استوعبتم هذا الأمر مني وأدركتم المقصود في النصيحة وعرفتم الغاية التي عندي في تقديم هذه النصيحة، فإنه الدليل على أنكم استوعبتم هذا الأمر وقبلتموه. ما هو الدليل؟ أن تصيخا إلي ما تعطي أذنك لغير والدك الذي يقدم لك النصيحة بهذه الأوصاف. وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي، أن تلقي السمع، وتتعظا بوعظي، أن ينفع وعظي فيكما، وتتفهما إرشادي ونصحي، تستخدما العقل، هذه القوة المبهرة التي أعطاك الله إياها. يقول سوف تتجه إلى ماذا؟ إلى نصحي لتفهمه، وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير، ما نهيتكم عن لأنني أدين الله أنه شر وأنه يضركما، ولا أمرتكما بشر، وما أمركم به ليس لأنه شر، ما تتصور أبدا. وهكذا، هل يعني أبوك الذي فرح والذي أسعد يوم، يوم أن جئت إلى الدنيا، ويوم أن حملك، ويوم أن نظر إليه، وأسعد ما يكون عندما يراك وأنت صحيحا معافى، ويتتبع كل يوم متى تكبر، متى تمشي، متى تتكلم، متى تنطق باسمه، هل تظن أن من قدم لك كل هذا عندما بدأت تستوعب وتفهم أنه يقدم لك شيء هو شر، ويحرمك من أمر هو خير؟ فيقول إذن أقل ما يوجب ذلك أن تعاملوا يعني وعظي بهذه الموازين، أنني لا تتيقنا أني لم أنهكما عن خير، ولا أمرتكما بشر، وتسلكا السبيل التي نهجتها. وهنا مسألة عجيبة، وهي أن قضية إصلاح الولد قبل الكلام، إصلاح الولد بالقدوة. الولد خلقه الله على خلقة، الطفل خلقه الله على خلقة، أول ما يبدأ يعي في هذه الدنيا فهو ينظر إلى والده، ويرى أن أكمل شيء له أن يفعل مثل ما فعل والده. فإذا بدأ يكبر، لو كان الأب أدى هذا الدور لولده فظهر أمام ولده فعلا بمظهر القدوة الصحيح، فإنه سيفعل مثله، فإن ظهر بغير ذلك فالأثر سيراه. وتسلك السبيل التي نهجتها، وتمتثلا الحال التي مثلتها. ثم يقول واعلم، إذن الآن المحفز الأول ما هو للقبول؟ أنه النصح ناتج عن تلك المعاني التي ذكر. طيب، يريد أيضا أن يؤيد هذا بمعنى آخر. ما هو هذا المعنى؟ المعنى الآخر يعني بعد أن، لأن تعلق الإنسان أول ما يكون كما قلنا بوالده، ثم ماذا؟ ثم بمن حوله. فبدأ التذكير بمن حوله، ماذا من حوله؟ عائلته، أسرته، قبيلته. فيقول أيضا يعني أنتما من عائلة طيبة ومن عائلة خيرة، لا من جهة أبيكم ولا من جهة أمكم، فإن أباكم أحسن الاختيار، فاختار أمكم من بيت علم. فإن انتسبتم من هذه الجهة فهو نسب يشرفكم، وإن انتسبتم من جهة أبيكم وحال أبيكم وحال أعمامكم وحال أجدادكم فهو أمر يشرفكم، وإن نظرتم فالناس ينظرون إلى هذه الأسرة وإلى هذه الأسرة على أنها يعني معلم من معالم خير. فيقول هل أنتم تأتون لتهدموا هذا الأمر؟ فهنا باب يعني الإثارة يعني تحفيز النفس أنها تحافظ على قيمة وعلى شيء له وزنه في منظور الناس، فلذلك يذكرهم بهذا الأمر. فماذا يقول؟ واعلم أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون. يعني إذن صلاح الدين موجود، صلاح العفاف موجود، صلاح الصيانة عن الحرام وأموال الناس موجود، إذن شرف في الدين والدنيا. فيقول: فكان بنو أيوب جدهم الأعلى ابن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنهما متقللا منها، أي لم يكن كسولا فلم يعمل لأجل أن يعف نفسه بالمال وتحصل عليه، ولكن أين المال؟ في يده لا في قلبه. وكلما تقدم ملو لملاقاة ربه كان في يده أكثر من أن يكون في قلبه، لأنه تارك له ومفارق له بخروجه من هذه الدنيا متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. إذن تقديم ماذا؟ تقديم النموذج، بمعنى أن ذاكرتهم التاريخية لنسب أسرتهم ذاكرة صلاح واستقامة، فيقول: هذا نموذج ترون فيه العمل والجد والإنجاز وتحقيق المكانة، ولكن مع ذلك ما أدت إلى كبر، ما أدت إلى تعلق في الدنيا، بل إلى وعي أنه ما كان في الدنيا كلما كان الإنسان اقترب من مفارقتها فهو عنها أزهد. ثم قال: ثم كان بنو خلف، وصل الآن إلى مرتبته، إذن ابتدأ من الجد الأعلى ثم من بعده، فالجد الأعلى بالصلاح والأسرة بالصلاح، الجد الأعلى بالصلاح، ثم في الذرية أنه بدأ يقول: كلما اقترب الأمر إليكما فهو متمحض في هذا الخير الذي ذكر، أي أنتم كأنكم درة هذه الأسرة، وأنتم يعني من خلاصة هذه الأسرة في هذه الأوصاف. ثم قال: ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج. من الأندلس إلى الحج كان المجيء يأخذ قرابة سنة، فيقول: كل واحد من أعمامكم مشهور بالحج، العبادة والجهاد، إذن عبادة ونصرة دين، والصلاح والعفاف، حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم. يقول: وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم. إذن هذه الآن أسرة صلاح بهذه الكيفية في جمع الخير، فاحذرا أن يكون حالكم غير هذا التسلسل في الخيرية والصلاح والاستقامة، ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة لا تقفا عند ذاك الحد من الخير، بل اطلبا أن يكون لكم ما هو أكثر في باب الخير، فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن حالهم، لا تكونوا أقل، إما أن تأتوا بمثلهم والمطلوب أعلى، لكن أن تكونوا أنزل لا. ثم يقول: وأول ما أوصيكما به. فلاحظوا وصية العلماء هذا الآن، انظر كيف ابتدأ الأدعية والترتيب، ثم كيف كان التحفيز وفتح القلوب، ثم كيف كان التهوين لذلك الأمر بأن الأسرة كلها، فإن خالفتم تكونون نشاز، لكن لو عملتم فهذا هو الأمر الطبيعي. ثم يقول: وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب. وصية الأنبياء، ليس القصص في القرآن للتسلي، ليس القصص في القرآن من أجل أن تقرأ فقط، وإنما للعبرة والاتعاظ والفهم والانتفاع والعمل. فلذلك يأخذ وصية من؟ وصية الخليل إبراهيم. أبرك بيت في الدنيا بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبرك بيت، كل نبي من بعده من بيته، كلهم أولاد إبراهيم، جميع الأنبياء من بعد إبراهيم من ولد إبراهيم عليه السلام، فهو صاحب أبرك بيت، وهيأه الله ليبني أبرك بيت في الدنيا الكعبة، شرفها الله. فيذكر وصية إبراهيم لبني ووصية يعقوب لبني: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية الأنبياء، التمسك بالدين ليست الدنيا. المسلم إنسان أخروي وليس إنسانا دنيوي. قال: وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الدين والإيمان والتوحيد أعلى مطلوب وأعظم متروك الشرك. وهذه وصية الأنبياء: وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فإنما نحن فيه، فأنتم ولدتم من أبوين مسلمين، فنشأتم في الإسلام وبين أهل الإسلام، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا. الدنيا هذا الأمر الذي يفقد كثير من الناس الثبات. وابذلا دونه أرواحكما، أن دون الثبات على الدين تبذل الأرواح مهما كان. فكيف بدنياكما فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. إنسان ما وجد أحد في الأرض شدة أكثر منه لكنه من أهل الجنة. قال: فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يخرج، ويقال: هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا ربي. بغمسة واحدة نسي ذلك كله. قال: ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. إنسان ما تنعم أحد مثله في الدنيا لكنه من أهل النار. قال: فيغمس غمسة واحدة ثم يخرج، ويقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: تذكر هذا. فماذا يستفيد الإنسان من نعيم مآله إلى العذاب؟ قال: واستدل على ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال: فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة. وما أعظم هذا الوعظ، والله وما أرق هذا الكلام وما أرقى هذه المعاني. يقول مقصودي أن هذا الاجتماع الآن الذي نستعذبه في الدنيا تفرحون بي وأفرح بكم، الذي أتمناه أن يكون أكمل ما يكون في الجنة في دار ليس بعدها موت وليس بعدها وليس فيها فراق، وأن هذا مقصودي. مقصودي ليست المخارجة منكما، ولكن أسعى لأن يكون اللقاء بيننا في أعظم دار وأطول حياة وأشرف وأزكى عيش، وهو في الجنة. في الجنة، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك، تتوق نفسي إلى هذا الأمر، وأنه محل الاشتياق وحرصي عليه كل الذي أفعله رغبة في أن يتحقق لنا هذا، أي له مع أولاده. كما يعلم إشفاقي أنني مشفق خائف من أن تزل بأحدكما قدم، يعني ليس فقط يعني أنا حتى يعني ما نريد أن واحدا منكما يفارقنا، بل كل منكما أن يجتمعوا كاملين غير منقوصين. قال كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار، لأنه ذكر قضية الإيمان، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه ولا ينفعه الصالحون من آبائه يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. لا ينفعك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، واضح؟ ثم قال وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة. إذن هو يريد أن يقسم بعد ذلك، بعد هذا الإجمال الكلي للوصية والتوجه الذي ستكون عليه الوصية، قال ستنقسم إلى قسمين، قسم فيما يتعلق بأمر الشريعة المحضة في أمر عبادتكم وأمر دينكم، وقسم فيما يتعلق برعاية أمر دنياكم. قال فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكونا عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. إذن أول شيء الإيمان، هذا الجانب الأول، والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. إذن وهو قضية الإيمان. ولذلك سبحان الله كما قال جرير ابن عبد الله جرير ابن عبد الله يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حزاورة، أي شباب، يقول فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازداد الإيمان، أي تعلمنا الإيمان ثم القرآن، فعندما سرنا بهذا الترتيب ازداد الإيمان في قلوبنا. فلذلك نرى هو ابتدأ بماذا؟ بالإيمان، ثم ثنى بماذا؟ بما يتعلق بالقرآن. والقرآن على هذا المنهج النبوي، حفظ وتلاوة ومواظبة قراءة وتفكر ثم امتثال وعمل. فإذا بعد الإيمان يكون هذا المنهج. قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. قال وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما. يعني هذه النصيحة نصيحة رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنا أنقلها لكم وليست فقط من هوايا. ثم يقول وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه واثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين. ولاحظوا التأكيد أجمعين وليس البعض، فكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبهم. نعم يتفاوت الحب، ليس حب عامة الصحابة كحب أبي بكر رضي الله عنه، ولكن الحب لهم جميعا. وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم. إذن هو دين نتقرب إلى الله، وهو ماذا؟ محبة الصحابة دين. فمما من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها لنلقى ربنا بعمل صالح حبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وألزما أنفسكما حسنا التأويل لما شجر بينهم، ما كان بينهم من الخصومة أحملاه على أحسن المحامل ولا تدخلا في التفاصيل. واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا. لو أنفق إنسان مثل جبل أحد ذهب فإنه لا يأتي في الفضل بمثل ما أنفق واحد من الصحابة بنصف مده بيده، فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه؟ وليس منهم رضي الله عنه إلا من أنفق الكثير. ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، وطبعا الصحابة هذا على العموم، ومن بعدهم مقيد بمن هو على الفضل من العلم والإمامة والمنهج الصحيح. والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم وليس الامتهان لأهل العلم، والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم، أي أنهم على حق. فإذا منهج السلف النظر إلى تلك القرون المفضلة وعلمائها، ثم بعد ذلك يشرع في أمر العبادات، وهذا نكمله في درسنا في الغد في مثل هذا الوقت بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.